مش لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، باب جديد ويتعلق بالرهن أيضا، باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملك الراهن وما لا يملك، باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملك الراهن وما لا يملك. لأنه للرهن نماء وهناك توابع أيضا، فالنظر في هذه المسألة ما يكون للراهن، ما يكون للمرتهن، النتاج إن كان تابعا للنفقة هل يدخل فيها الخراج والضمان. أنا الآن أعطيك أصول المسائل التي ستأتيك بفروع كثيرة، فأنت لو ضبطت الأصول هذه يسرت عليك فهم هذه الفروع. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا رهنه أرضا وفيها بناء أو شجر، فإن شرط دخول ذلك في الرهن أو قال رهنتكها بحقوقها دخل البناء والشجر في الرهن مع الأرض. إذا إن شرط دخول ذلك في الرهن أو قال رهنتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في الرهن مع الأرض، لأنها حقوقها، لأنها حقوق الأرض. وإن قال رهنتك هذا البستان أو هذه الدار دخل الشجر والبناء في الرهن، لأنه لما قال رهنتك هذا البستان فيه دلالة واضحة. على أن كل شجر والبنى فيه داخل في الرهن. تعلمون أن البستان والحائط فيدخل فيه كل الشجر وكل البنى الذي جاء تابعا لهذا الحائط. فإن قال له رهنتك هذه الأرض فأطلق. يا حبيبي تعلم كيف لا تجلس هذا الكبس
بل فترة مريحة.
فإن قال رهنتك هذه الأرض وأطلق فهل يدخل البناء والشجر في الرهن؟ أما المذهب فيه طرق ثلاثة، والصحيح أنه قال رهنتك هذه الأرض قولا
أنها تدخل تحت الرهن. لأنه بالإطلاق يشمل كل ما فيها. وإن باعه شجرة أو رهنها منه صح البيع. فإن باعه شجرة أو رهنها منه صح البيع والرهن في الشجرة. ودلالته على ذلك التأصيل العام، وأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. لكن السؤال المطروح هنا،
لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله،
السؤال المطروح في الشجرة، هل يدخل قرارها في البيع أو الرهن؟ أما في الرهن فقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ قرارها لا يدخل في الرهن، أن قرارها لا يدخل في الرهن، لأنه غير متفق عليه. والسؤال هل يدخل في البيع القرار فيه وجهان، وقد ذكر الإمام الطبري أن البيع والرهن على الوجهين، أحدهما لا يدخل لأن المسمى في العقد هو الشجر، والقرار ليس بشجر فلا يدخل لا في البيع ولا في الرهن. والمعنى هنا إذا انقطعت الشجرة لم يكن للمشتري أن يغرس مكانها غيرها، القرار ليس له لأنها أرض. والثاني يدخل قرار الشجرة لأن قوام الشجرة به، فهو كعروق الشجر تحت الأرض. وعلى هذا لو قلنا بأن القرار يدخل، يبقى إذا انقطعت هذه الشجرة كان المشتري أن يغرس مكانها. وأما البياض الذي بين الشجر خشب فلا يدخل في الرهن وجها واحدا، لأن العقد إنما يتناول الشجر، لأن العقد إنما يتناول الشجر. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لتعلم ما يكون من الرهن أو لا يكون من الرهن. والمسألة الأولى التي فرق فيها بين الرهن والبيع وقال الرهن قولا واحدا لا والبيع وجهان، الخطأ هنا بين، لأن الرهن والبيع كما قلنا فرع عن أصل، وقد أتممنا الكلام على القاعدة ما جاز بيعه جاز رهن، ما جاز بيعه جاز رهن. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة نماء الرهن، ونماء الرهن ضربان موجود حالا، يعني حدث استمر حدث الآن، أو النماء كان حالا الآن، أو حدث بعد الرهن فهو موجود حال الرهن لما أتى له بالرهن أو قال له بالرهن. كان النماء موجودا، وهناك نماء حادث بعد الرهن. فإن كان موجودا حال الرهن دخل، واختلف الأصحاب في ورق التوت وأغصان الخلاف، هو شجر شجر الصفصاف، قال البعض كالورق والأغصان من سائر الأشجار فيدخل في الرهن، ومنهم من قال هو كالثمار من سائر الأشجار، وفيها الخلاف. وإن رهنه ماشية، وفي الماشية اللبن والصوف، فالمنصوص عليه في المذهب أن اللبن والصوف لا يدخل في الرهن. وقد قال الربيع يدخل الصوف في الرهن. ومن الأصحاب من قال في الصوف قولان، ومنهم من قال لا يدخل قولا واحدا، وما ذكره الربيع من تخريجه. هنا قال من أصحابنا من قال في الصوف قولان أنه يدخل في الرهن، ومنهم من قال لا يدخل في الرهن قولا واحدا. أولا في هذا النظر في القول لتخريج القول الذي قال بأن الصوف لا يدخل في الماشية، طبعا اللبن لا يدخل لأن اللبن غير الماشية قولا واحدا. وعقد الرهن على الماشية، وأما الصوف فالتخريج هنا في القولين منهم من قال الصوف من الماشية تابع للماشية على ظهر الماشية على جلد الماشية فجعله منه، ومنهم من قال بأن الصوف غير الماشية فلا يدخل، وهذا الأقرب. وأما النماء الحادث بعد الرهن كالولد والثمرة واللبن وسائر منافعه فاختلف العلماء فيه. من يملك ذلك؟
اسمك ايه؟
صلى الله عليه وسلم. زيد رهن بقرة عند عمرو فلما رهن البقرة عند عمرو ولدت عنده، فولدت عنده البقرة، فهل الولد يكون ملكا للراهن أم للمرتهن؟ أو اللبن المستخرج هل يكون ملكا للراهن أم يكون ملكا للمرتهن؟ الحق أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، نقف عندها لن يعلم أن هذه المسألة يعني فيها نظر. عليكم السلام وبركاته. أما المذهب فقد قال الشافعي بأن الولد والثمر واللبن كله ملك للراهن. اسمع هذا، ملك للراهن ولا يدخل في الراهن. وللراهن أن ينتفع بالراهن. طبعا هنا الشافعي لما يقول بذلك يقول بأن الراهن ينفق على الرهن، وهو يمتلك الثمر والولد واللبن، وأيضا لا يدخل في الرهن. لا، اختلف بذلك الأحناف والمالكية والحنابلة وأهل الحديث. أيضا بعض أهل الحديث يقولون بأن نماء الرهن ونافعه ملك لمن ينفق عليه، الولد والثمرة ملك لمن ينفق عليه. طبعا الدليل على ذلك، لو أسألكم عن الدليل تعرفون ما الدليل؟ يعني هنا المسألة فيها تفصيل، فهي ملك لمن ينفق عليه. لو أنفق الراهب كان ملكا له، الولد الثمرة اللبن. فنماء الرهن ومنافعه تكون للراهن إذا أنفق، أو للمرتهن إذا أنفق، فالنماء ملك لمن أنفق. لو أردنا أن نستدل لهذا القول بما يكون الدليل؟ ممتاز يا طاير، الله أكبر، ممتاز، بوركت يا جهاد. نعم، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان والغنم بالغنم، ممتازين، جزيتم الجنة. وقال أحمد: لبن الراهن ملك للمرتهن، فله حلبه وشربه. أحمد يستند في ذلك على أن لبن الراهن ملك له، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المركوب يركب بنفقاته، والمحلوب يحلب بنفقاته. فأحمد خص اللبن للنص، وخص الركوب للنص، وأعمل هنا الأمر على الغنم، على أن النفقة تملكه. وأبو حنيفة قال: الثمرة والولد واللبن الحادث بعد الرهن ملك للراهن، إلا أنه يدخل في الرهن. وهذا نفس كلام الشافعي، يخالفه فقط في شيء واحد. ما هو؟ يخالفه أنه جعله يدخل في الرهن. الشافعي قال: هو ملك للراهن لكن ولا يدخل في الراهن. أبو حنيفة قال: هي ملك للراهن نعم، لكنه يدخل في الراهن. وقد يستدل أبو حنيفة على مسألة اليد، اليد أمكن، فهو في يد المرتهن، فتكون عنده بمثابة الاستساق أو زيادة الاستثاب على ماله. ونقل عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: ليس للراهن ولا للمرتهن، يترك ويتلف. وهذا كلام شاذ ضعيف جدا. وقال الإمام مالك: الولد الحادث يكون رهنا.
لا، أنا أقول لك، أنا بدي حتى كنت أقول لك
كده السماء مفتوحه انت السرعه بتاعتك كده
سرعه يا شباب مش عارف ايه بس
يا سرعه أما الإمام مالك قال الولد الحادث يكون رهنا وأما الثمرة فلا تكون رهنا ففرق بين الثمرة والولد ولا دلالة على التفريق وأما الشافعية فلهم أدلة كثيرة في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه إذن النص قال لا يغلق الرهن من راهنه يعني هو للراهن قال له غنمه وعليه غرمه هذا مية؟
ما ترك فيش
فمن قال بناه للمرتهن خالف ظاهر النص لأن النبي قال لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من رهن دابة فعليه نفقتها وله ظهرها ونتاجها قال وله ظهرها ونتاجها والنص ظاهر في صحة كلام الشافعي النص ظاهر في ذلك قال له ظهرها ونتاجها ولأن الرهن ملك للراهن فكان لما أوه ملكا له كما لو لم يكن مرهونا ما الذي غير الأمر ثمرته له ليست لغيره والدليل على أبي حنيفة ما رواه الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الرهن محلوب ومركوب قال الرهن محلوب ومركوب نعم الأستاذ الفاضل السلام عليكم
عامل يا حبيبي
الله يرضى عنك رب
ده أنا أتشرف يا رب أنا والله سألت عليك مواليد اسكندرية أنا لسه في القاهرة لسه رايح من القاهرة أهو مدينة قحطة
نعم
نعم لا انا خالص لا ما حصلش حاجه كلمه ماشي عم ده مزين عايز ايه فتوى يعني اتفضل
الايه الوديعة حرام اه طبعا انا رهن شرش محمد اهو خد
عندي خير غزبان
محمد سليم
السلام عليكم
خير غزبان
عفوا انا اسف جدا
ايه اللي
إذا هنا الكلام على الإمام أحمد، قلنا الحديث ظاهر، كلام على أبي حنيفة بأنه قال هو
طيب خير إن شاء الله،
هو للراهن حقا، لكن
الله يرضى عنك كله تمام والله الحمد لله،
يعني كان للراهن فإنه
إن شاء الله
يكون داخلا في الرهن، فالدليل عليه أن النبي قال الرهن محلوب ومركوب، هذا على فهم الشافعية صراحة، يعني على فهم الشافعية الرهن محلوب ومركوب بنفقاته، الشافعي قال بنفقاته، هذا إلزام للرهن أن ينفق وله الحلب والركوب، ولكن أحمد والحق مع أحمد في هذا الباب على فهم الحديث، على فهم الحديث أن الرهن محلوب ومركوب بنفقاته يعني للمرتهن، فلا يكون حج على أبي حنيفة. وأيضا قد يكون عليه أيضا بقوله لا يغلق الرهن من رهنه الذي رهنه له غنم عليه غرم. وغنمه ونماؤه، فمن قال إنه رهن فقد خالف الخبر، يعني من قال بأن الغنم نماء هذا الرهن فقد خالف نص النص الصريح لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلم يصل إلى الولد كتجارة، لأن مسألة الرهن ليس ملكا للرقبة فلا تسري إلى النماء، كما للإجارة أنه يملك المنفعة فلا يسري إلى العين، ملك المنفعة لا يسري بها إلى العين، ولأن الرهن حق تعلق بالرقبة ليستوفي من ثمنها فلم يسري الى الوالد الى الولد ولا الى اللبن ولا الى الثمر ايضا. كان ارش في الجنايات. وذلك ان الجارية اذا جنت تعلق حق تعلق حق الجناية برقبتها، واذا اتت بولد لم يسري ارش الجناية الى الولد. وهذا ظاهر فيها دلالة هنا الآن بقياس على أرش الجنايات، هو أن النماء كالولد وأيضا الثمرة واللبن بأنه لا يدخل في الرحم، يكون منفصلا. إذا ثبت أنه نفع الرهن مثل الراهن فلو أن يستوفيها على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، لأن الارتباط فإن كان الرهن عبدا أو دابة فله أن يعيره ثقة وله أن يؤجره من ثقة إلى مدة تنقضي قبل حلول الحق.
والله شيخ انت ما تسمعش كلامه سير عامة الرجل اللي هو عمل النور ده كان لازم تاخد بالك منه. بس
قال وهل له ان يستخدمه بنفسه او يركب البهيمة؟ هذا على قول الشافعية، وان كان قول الحنابلة كما قلت هو الارجح في ذلك. قول الحنابلة هنا ارجح في ذلك على ان الركوب الحلب والركب للبهيمة يكون للراهن بنفقاته، وهذه خاصة في منافع الرهن. لو في أسئلة تفضلوا ثم التفسير. السلام وبركاته. إلى التفسير 40. التفسير
أفأصفكم ربكم. أعوذ بالله من